أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولو أحرم المتمتع بحجه بغيرها، يعني بغير مكة، لم يجزي إلا مع التعذر المتحقق بتعذر الوصول إليها ابتداء أو تعذر العودة إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا. في آخر الجلسة السابقة تحدثنا عن أن حج التمتع بالمعنى بعد إنهاء عمرة التمتع، يعني حج التمتع بالمعنى الخاص المقابل لعمرة التمتع، يكون إحرامه من أين؟ قلنا من مكة. نعم، بعد ذلك تحدثنا إلى أن والمسجد الحرام أفضل، وفي داخل المسجد الحرام إما تحت الميزاب أو خلف مقام إبراهيم على نحو التخيير، أو هذا تحدثنا. طيب سؤال، ماذا لو أحرم من غير مكة؟ يقول لم يجزي، أما أنه كافل الحاج إلا مع التعذر المتحقق، يعني إلا إن كان هناك عذر. المثال الواضح للعذر ما هو؟ المثال الواضح للعذر، الشهيد الثاني سنقرأ العبارة، ذكر مثالين كليا، لكن المهم الثاني هل هذا الذي أذكره، لأن الأول سأقرأ العبارة لنرى ماذا يمكن أن يكون مثاله صحيح أم غير صحيح. مثاله الواضح، شخص أحرم لعمرة التمتع، ذهب إلى مكة، أنجز كل عمرة التمتع، هو قال أنه يريد أن يحرم للحج لحج التمتع قبل الذهاب إلى عرفة من مكة، نسي، التقى بعض الأصدقاء قال له أنا ذاهب إلى عرفة، تركمني معك بالسيارة، طلعوا بالسيارة، مشوا ونسي أن يحرم. هذا نسي أن يحرم وذهب، لكن كان لا يستطيع الرجوع إلى مكة لضيق الوقت، عاش في وقت أصلا، فهذا الشخص تذكر لنفترض بالمزدلفة، لأنه هني طرحين على عرفات بمقرب المزدلفة على الطريق، تذكر بالمزدلفة وكان الوقت ضيق، بعد إذا بده يرجع معاش لح يلحق يحصل اختيار عرفة، فهذا الشخص يحرم من مكانه، هذا يعتبر عذر بالنسبة له، ما إلى خصوصية، هو خارج مكة، المزدلفة خارج مكة، أنا عم بضرب مثال لأنه بكون طالع وتذكر بالمزدلفة، تذكر بعرفة مثلا، جيد، تذكر بعد ما عاش في وقت للرجوع. هذا المقدار يجوز لهذا الحاج أن يحرم من خارج مكة، لأن القاعدة الأولية ما هي؟ حج التمتع، يعني بعد إنهاء عمرة التمتع، حج التمتع إحرامه من داخل مكة. طب هل يجوز له أن يحرم من خارج مكة؟ لا، إلا لعذر كهذا العذر الذي ذكرناه. نقرأ العبارة، المهم العبارة، مثلا نسيان أو الجهل، أو الجهل، لنفترض مثلا هذا الإنسان أصلا جاهل بوجوب، ظن هو يسمع الحج عرفة الحج عرفة الحج عرفة، لدرجة تخيل أن الحج عرفة يعني أول عمل من الأعمال، ما فيش إحرام قبله مثلا، أو الإحرام من هناك يكون، فذهب لجهله وإلى هنا، بعد أن ذهب علم بأنه الناس يتذكر، الجاهل يعلم، علم بأنه يجب أن يحرم من مكة، والفرد بأنه لا يستطيع، تعذر العود إليها لسبب من الأسباب. نقرأ العبارة لأنه في شيء بالعبارة، قال ولو أحرم المتمتع بحجه، يعني بحج التمتع، بحجه متعلقة بأحرم، أحرم بحج التمتع المتمتع، يعني لا لعمرة التمتع، بحجه إشارة إلى أنها لم تكن عمرة التمتع، يعني لحج التمتع بالمعنى الخاص لحج التمتع. ولو أحرم المتمتع بحجه، أي أحرم بحج التمتع بغير مكة، لم يجزي، هذا من لا يجزي لا يكفي، إلا في صورة، إلا مع التعذر المتحقق. نأتي إلى المثال الأول للتعذر المتحقق، يعني في عذر محقق موجود، مش عذر وهمي، بتعذر الوصول إليها إلى مكة ابتداءً، ابتداء. شنو ابتداء؟ يعني من الأول ابتداء، هذا معناه، هذا معناه من الأول لا يستطيع الدخول إلى مكة. طب لماذا شرحنا ابتداء يعني من الأول؟ لأن المثال الثاني قال أو تعذر العود إليها، يعني هو ابتداء أمكن، خرج وتعذر العود. طب واضح جدا، إذن أصبح ابتداء بأي معنى؟ من الأول لا يستطيع أن يدخل مكة. وهنا أورد ملا أحمد التوني إشكال في حواشي الحجرية، أورد إشكال قال الكلام أن هذا الشخص انتهى من عمرة التمتع. إذا انتهى من عمرة التمتع يعني هو كان في مكة، إذا كان في مكة يعني أمكن الدخول ابتداء. إذن هذه العبارة يعني هذا المثال في غير محله، هذا إشكال ملا أحمد، ملا أحمد التوني. بالمضيض لم يشر إلى هذا الإشكال أصلا، لكن شرح العبارة بالطريقة التي سأقولها، شرح ابتداء بمعنى هكذا، شرح ابتداء وتعذر العود إليه بمعنى اليوم التاسع، يعني يوم التاسع لم يستطع الدخول. وهو أثناء الشرح قال هذا أنهى عمرة التمتع في مكة لكن خرج منها لأجل العمل، يعني عنده فت شغلة جيد يكاري فخرج. مثلا نفترض انتهى من عمرة التمتع في ذي القعدة، خرج بآخر ذي القعدة لسبب من الأسباب خارج مكة، ولم يستطع أن يرجع إلى مكة في التاسع ولا الثامن ليحرم من مكة. فهذا الشخص يستطيع أن يحرم من المكان الذي هو فيه ويذهب. هكذا شرح العبارة النضيد. جيد، نأتي إلى الشق الآخر، سأرجع إلى عبارة النضيد لأنه المثال الآخر شرحه بما يناسب هذا المثال الذي شرح به هذه العبارة. هو أنا السؤال، هذه عبارة حتى الشهيد الثاني، جهلا لا عمدا، نسيانا أو جهلا لا عمدا، هذا صحيح، ولذا هذا يعتبر أشباب إشكال على من؟ على النضيد. ولذا يؤكد أن إشكال ملا أحمد التوني في مكانه. أو تعذر، المثال الآخر، أو تعذر العود إلى مكة مع تركه بها، مع ترك الإحرام. هلأ إما نقول الضمير يرجع إلى الإحرام فبكون من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل هو من؟ هذا الحاج مضمر. أو منقول من إضافة المصدر إلى فاعله تركه يعني ترك هذا الحاج، ويكون المفعول به مضمر وهو الإحرام. يعني بيدك الأمر، إما أن تجعل الضمير الإحرام والمقدر الحاج، وإما أن تجعل الضمير الحاج والمقدر ماذا؟ الإحرام. فإذا أو تعذر العود إلى مكة مع ترك الحاج الإحرام بمكة، لماذا ترك؟ نسيانا أو جهلا، إما نسي أو جهل لا يعلم. جيد، لا عمدا، واضح لا عمدا، لأنه إذا ترك عمدا لا عذر للعامد، ترك الإحرام عمدا لا عذر للعامد، لا يجزيه من الخارج. هذه كيف شرحها في النضيد؟ شرحها في النضيد لأن شرح الأولى ابتداء بمعنى التاسع، جاء إلى هنا وقال كان يوم التاسع في مكة، نسي أو جهل الإحرام من مكة فخرج بعد لا يستطيع أن يعود في اليوم التاسع، هكذا لأنه تلك جعله. لكن يبدو أنه هذا الشرح يعني تحميل للعبارة أولا، ثانيا كما ذكر السيد بأنه المراد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا يجوز الخروج من مكة، وهنا قال الشهيد الثاني لا عمدا، وبينما في المثال الأول قال بعد أن انتهى من عمرة التمتع خرج من مكة، والحال أنه عمدا ممنوع أن يخرج من مكة. إذن إلا إذا أن هيدي عمدا نسي، لا عمدا يعني عمدا ترك الإحرام مش الخروج من مكة، وهو أيضا محتمل. لا عمدا يعني عمدا ترك الإحرام بها عمدا، يعني لم يحرم عمدا، لا أنه خرج عمدا، لأنه ممكن الإنسان يخرج عمدا لكن يقول أرجع وأحرم. على أي حال، لكن ابتداء، بيت القصيد بالموضوع، العبارة ظاهرة أن ابتداء يعني من الأول مقابل تعذر العود، فلماذا تخصيص ابتداء يعني باليوم التاسع فقط؟ هذا خلاف ظهور العبارة بناء عليه. وإذا أضفنا شيء هو ذكره النضيد قبل هذا البحث، قبل بحثين أو ثلاثة، هو قال لا يجوز الخروج من مكة لأنه لمن؟ للمعتمر عمرة التمتع. بناء عليه يبدو إلى الآن بأن إشكال ملا أحمد التوني في محله، وهذا الإشكال يبدو أنه في الجواهر الفخرية نقل إشكال ملا أحمد التوني ولم يرده، يعني نقل من يعبره من حواشي الكتاب ذكر إشكال ملا أحمد التوني ولم يرده، يعني اكتفى بنقله، قابله يمكن أن تقول بعبارة أخرى قابل الإشكال. جيد، الآن في هذا الأمر قلت لم يجزي الحج من خارج مكة، الإحرام من خارج مكة لحج التمتع لا يجزي. الآن عندنا فرع صغير، حتى لو مر على أحد المواقيت، يقول حتى لو مر على أحد المواقيت، يعني مجرد مروره على أحد المواقيت مش منقول له إيه أحسنت، يلا طالما أنك مررت بأحد المواقيت فأحرم منها وتوجه إلى عرفة، لا يكفي. أخي نقطة على السطر، الإحرام لحج التمتع من مكة ونقطة على السطر إلا لضرورة فقط. فإذا حتى لو مر على أحد المواقيت، حتى لو مر على أحد المواقيت، ولذا يقول الشهيد الثاني ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه، إنه إذا مر أحد المواقيت نجوز له الإحرام من الميقات وبالتالي يصح حج التمتع، أبدا عليه أن يحرم من مكة. الآن عندنا مسألة، في الجلسة السابقة وما قبل تحدثنا أنه لجواز العدول من التمتع إلى الإفراد أو القران، ومن الإفراد أو القران إلى التمتع لضرورة، وقلنا كلمة العدول الابتدائي، يعني من أول الإحرام هو مكي لكن يجوز له لضرورة أن يعقد الإحرام لعمرة التمتع من البداية مع أنه يجب عليه الإفراد. هذا العدول الابتدائي انتهينا منه كله، الآن نأتي إلى العدول بقاء، يعني إذا جاز التعبير ذلك العدول حدوثا وهذا العدول بقاء، يعني إنسان مكة أحرم لحج الإفراد لكن طرأ الضرورة، يجوز له أن يبدل نيته إلى حج التمتع، يجوز له أن يبدل نيته إلى حج التمتع. لنفترض شخص خارج مكة ولكن ضمن مسافة 48 ميلا، هذا يجب عليه حج الإفراد والقران، أحرم لحج الإفراد عقد نيته وتوكل على الله، لنفترض امرأة كانت حملت حالها ومشيت بدها تمشي إلى عرفات، فجأها الحيض على الطريق، وكان أي يوم لنفترض في اليوم الثامن، وهي تعلم أنه أنها بعد النفر، بعد سيستمر النفر في اليوم الثاني عشر من 8 إلى 12 أربعة أيام، لنفترض عادتها قداش مثلا 10 أيام أكثر الحيض 10 9 أيام 8 أيام، إلى درجة أنه بعد النفر هذه المرأة لا تستطيع أن تبقى في مكة لتأتي بالعمرة المفردة، لأنه حج الإفراد بعد العمرة المفردة، فهذه الأخت شو بتساوي؟ يعتبر هذا ضرورة، أحرمت لحج الإفراد وركبت السيارة لتذهب إلى عرفات، فجاءها لنفترض، لا مش لازم نفترض هيك، لازم نفترض خافت طرو الحيض، جيد، مثال الحيض هي مثال غير الحيض، طرو الحيض، لا طرو الحيض، بس كيف بدي صورها بالنسبة لعدول عن 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 المتعة؟
إيه بالعكس،
عن التمتع.
التمتع للإفراد بتزبط، بطلت قادر تفوت على المسجد فبتروح تغري عرفة.
بالضبط، هذا الحيض بيجي مثال واضح جدا للتمتع. امرأة مثلا نفترض من البلاد النائية، من إيران، من العراق، من لبنان، وصلت إلى الميقات، أحرمت لحج التمتع وهي تريد الذهاب إلى، كان لنفترض اليوم السابع أو اليوم الثامن، جيد، أرادت أن تذهب إلى مكة لتأتي بأعمال عمرة التمتع، لا تستطيع، المفترض الحيض فاجأها، لا تستطيع أن تطوف، لكن تستطيع عادتها 6 أيام 7 أيام بعد النفر تبقى في مكة 2 3 3 ساعات تحتاج العمرة، تستطيع، فحينئذ بتبدل نيتها، إحرامها كان لعمرة التمتع، بتبدل نيتها إلى حج الإفراد ولا تأتي بعمرة التمتع، يعني يجوز لها أن تبقى حتى بمكة ما في مشكلة، على فرض كانت الكرفان الحملة تعيتها تستطيع أن تذهب إلى عرفة، ولكن لنفرض الحملة بقيت في مكة تبقى في مكة، تذهب إلى عرفات الحملة هي تبقى بإحرامها الذي أحرمته بعد أن بدلته إلى إحرام الإفراد، تذهب تأتي بكل الأعمال، بعد أن تنتهي من النفر ومن الأعمال تذهب وتأتي بعمرة مفردة. فهذه من الموارد الضرورة التي تجوز العدول في الأثناء، يعني بعد عقد الإحرام تبديل النية. والعكس يمكن أن يكون صحيح، حج إفراد لنفترض ليست امرأة، رجل من يسكن دون 48 ميل، أحرم لحج الإفراد، بعد ذلك علم بأن أحد الأعداء سيكون موجود في مكة في اليوم 12، فإذا أراد أن يأتي بحج الإفراد فإنه يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة في 12 و13، والفرض بأنه يوجد عدو يخاف منه، فحينئذ يبدل حجه إحرامه، يعني من إحرام الإفراد إلى إحرام التمتع. الآن لا يوجد عدو في مكة، يذهب يأتي بعمرة التمتع، ينهي عمرة التمتع، يحرم من مكة، يذهب ويأتي بكل الأعمال، عند النفر يرجع إلى بيته. ولو تلبس بعمرة التمتع وضاق الوقت عن إتمام العمرة قبل الإكمال، قبل الإكمال متعلق بضاقة، يعني قبل إكمال الحج ضاق الوقت قبل الإكمال، ضاق الوقت قبل الإكمال ضاق عن ماذا؟ عن إتمام العمرة، مش قادر يكمل العمرة. هذا إذا كانت عمرة التمتع. وإدراك الحج بحيض مثل مثال المرأة اللي قلناه أحرمت لحج لعمرة التمتع بعد لا تستطيع أن تكملها لهذا السبب، لأنه إذا بدأ تكملها يفوت وقوف عرفة الاختياري، فهو مجوز، فهذا مجوز لها للعدول إلى حج الإفراد، بخلاف ما لو طرأ عليها الحيض وكان لا يفوت وقوف عرفة الاختياري. لذا لنفترض أنها وصلت أحرمت في اليوم الأول، واحد ذي الحجة كانت في الميقات، وهي تريد أن تتوجه إلى مكة، طرأها عرض عليها الحيض، لكن عادتها 7 أيام، هي تعرف أن في اليوم السابع ستطهر، تبقى في مكة على إحرامها 7 أيام بعد أن ينتهي شو اسمه الإحرام، لأنه تعرف بأنها لم يفوتها وقوف اختياري عرفة، وقوف عرفة الاختياري لن يفوتها. حينئذ هذه الامرأة نقول لها عليك أن تصبري إلى أن تطهري، بعد أن تطهر تأتي بعمرة التمتع، ولا نجوز لها العدول من عمرة التمتع أو يعني من حج التمتع إلى حج الإفراد. وضاق الوقت عن إتمام العمرة قبل الإكمال وإدراك الحج، إدراك عطف على إتمام، يعني وضاق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج، جيد، بحيض، يعني بسبب حيض. لماذا ضاق الوقت؟ بسبب حيض أو نفاس أو عذر، مثل ما قلنا أحيانا قد يكون في عدو مانع عن الإكمال. ما النفاس أقله؟ قداش أقله؟ ممكن تكون بالشهر السابع، ممكن فاجأها مثل الولادة، إجا سباعي، جايز كيف؟ لسبب من الأسباب هي ذهبت على أساس أنت ما تفترض مثل زماننا هلا، يعني أحيانا هلا أقول زماننا كمان سهلة طيارة، عرفت كيف؟ بس أنت ممكن تفترض أن تكون اللهم صل على محمد من المناطق القريبة، يعني كانت في المدينة، أهل المدينة يحجون حج التمتع، أنت افترضها من أهل المدينة وهي بالشهر السابع أحرمت من مسجد الشجرة ومشت وفجأها لنفترض ولدت على الطريق، نتيجة الجهد والتعب ثابت وجت الولادة بحيض أو نفاس أو عذر مانع عن الإكمال بنحو ما مر، بنحو ما مر، يعني بنحو ما مر هذا اللي تقدم سابقا اللي أشرت له الآن، يعني بحيث لا تستطيع أن تدرك وقوف عرفة الاختياري، هذا الحيض أو النفاس أو العذر كان بطريقة، إذا أرادت أن تصبر ليرتفع العذر أو ليرتفع الحيض كانت لن تستطيع إدراك وقوف عرفة الاختياري. عدل بالنية من العمرة المتمتع بها إلى حج الإفراد. هلا عادة ليش بيقولوا حج الإفراد؟ لأنه مفترض بالقران لازم يكون وقت الإحرام، يكون شو قد أقرن دابة، والمفترض أنه هذا متمتع عادة ما بياخذوا دابة معهم، عرفت كيف؟ يعني لذا لا يشعر مش الإشعار والتقليد الذي سيأتي إن شاء الله معنا، إشعار بالنسبة للإبل والتقليد بالنسبة إلى الشاة. ولذا عادة إذا في المتوفر بعد العدول من التمتع هو حج الإفراد الذي هو تقدم معنا سابقا، نفس القران غير الأمر بالقران، يقرن الدابة معه إلى حج الإفراد، وأكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام، يعني لا يحتاج إلى إحرام جديد، نفس الإحرام الأول ببدل نيته وهذا كاف. بعد قليل بعد سطرين ثلاثة سيصرح بهذا الأمر أنه نية العدول عند إرادته، وأكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام، وأتى بالعمرة المفردة من بعد إكمال الحج، يجزيه أم لا يجزيه؟ وأجزأه عن فرضه. كما يجزئ هذا العدول في مرحلة البقاء يجزي، كما يجزي العدول الحدوثي الذي تحدثنا عنه سابقا. يقول كما يجزي لو انتقل ابتداء للعذر، سابقا كان العدول الابتدائي، يقول ذاك يجزي وهذا يجزي. لا نية قلبية، حتى سابقا مر معنا هذا الأمر، نية قلبية في اجزاء، بل قال أنه ما فيش دليل على استحباب التلفظ، تذكر سابقا مر هذا الكلام أن استحباب تلفظ ما فيه. هذا كله بالنسبة إلى المتمتع الذي طرأ عليه العذر في الأثناء. يقول والعكس صحيح 100%، وكذا يعدل عن الإفراد وقصيمه يعني القران إلى التمتع للضرورة، كالمثال اللي ذكرنا، هذا الذي خرج من بيته ليحج حج الإفراد ولكن علم أن عدو ينتظره في مكة في اليوم 12، بعض لا يستطيع أن يأتي العمرة بالعمرة المفردة من بعدها، فحينئذ من الآن يعدل إلى عمرة إلى حج التمتع، يذهب إلى مكة يأتي بعمرة التمتع ثم يحرم ويأتي ينفر ويرجع إلى بيته. أما اختيارا، طيب العدول من الإفراد والقران إلى التمتع اختيارا، بيقول سيأتي الحديث عنه فسيأتي الكلام فيه. ونية العدول عند إرادته، طب الآن شو بده ينوي عند بالعدول عندما يعدل؟ يقول ونية العدول عند إرادته، يعني عند إرادة العدول، قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا. واضح ما بدك كثير، يعني إذا واحد عم بحج حج أحرم لعمرة التمتع عدل إلى حج الإفراد، ماذا ينوي؟ يعني ينوي أنه يريد أن يأتي بأعمال حج الإفراد قربة إلى الله تعالى. انتهينا. يقول ويشترط في حج الإفراد النية. الآن نبتدئ بحج الإفراد. نحن سابقا إذا تذكروا أن في عنا شرائط عامة وفي عنا شرائط خاصة. بالشرائط العامة قلنا ولا يقع، يعني لا يصح الإحرام بالحج بأنواعه أو عرض إلا في أشهر الحج. بعد ذلك انتقلنا إلى حج التمتع، قال الإحرام لحج التمتع من مكة، وانتهينا من هذا البحث. بعد ذلك قلنا إذا أحرم لشيء هل يجوز له العدول؟ الآن وصلنا إلى حج الإفراد. ماذا يشترط في حج الإفراد؟ أول شيء واجب يقول الشهيد الأول، ويشترط في حج الإفراد النية. السؤال ما المراد من كلمة النية في اللمعة الدمشقية؟ الشهيد الثاني يقول ثلاثة احتمالات، ولكن الذي يريده الأول بقرينة ما صرح به، لأن الثاني والثالث ضعيفين أولا، وثانيا لأنه صرح بهذا الأمر في الدروس. جيد، ما هو الاحتمال الأول أن المراد من النية؟ تجب النية. الاحتمال الأول المراد من النية نية الإحرام، نية الإحرام. الاحتمال الثاني أن المراد من النية نية الحج، يعني كل أعمال الحج، يعني عندما يقف يريد مثلا حج الإفراد، إذا أراد أن يحرم من بيته أو من الميقات، هلأ بعد قليل نقول يحرم من بيته أم من الميقات، نقول من بيته إن كان بيته أقرب، ومن الميقات إن كان الميقات أقرب. لنفترض من بيته لو كان البيت أقرب، يقف ببيته، عندما يحرم عليه أن ينوي كل أفعال الحج، ينوي كل الحج، يعني إحرام، يلبي، يحرم، ذهاب إلى بده ينوي عرفة والمزدلفة وكل أعمال منى والطواف الواجب والسعي، كل الأعمال. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن ينوي الخروج من بيته، الخروج من بيته، يعني هذا الفعل اللي متعبر عنه الآن بعلم الأصول بشو؟ بطي المسافة. يعني هذا الواجب الذي إن كان واجبا بناء على الوجوب الغيري الذي هو وجوب مقدم طي المسافة، هذا الاحتمال الثاني. جيد. طبعا هذا الاحتمال الثاني والثالث، هذا الاحتمال الثالث عفوا، الاحتمال الثاني والثالث ضعيفين، أنا ما في دليل عليهم. نية الحج كاملا ما في دليل عليهم، أن الواجب الإنسان على أن ينوي كل فعل حين الاتيان بذلك الفعل. وأكبر مثال على ذلك الواقع الخارجي للحجاج، أكثر ما بيعرفوا شيء من الحاج اللي بروح أول مرة، ماذا يفعلون؟ يذهبون مع أبو الحملة أبو الكروان، بيوقفهم بالميقات يقول لهم الآن نريد أن نحرم، قولوا رددوا معي 1 2 3 هلأ، وبيحرموا وبيطلعوا الله يتقبل أعمالكم وأعمالهم، بيقعدوا بالبولمان ويذهبون وهكذا، بيوصل بيقول لهم قبل ما يفوت على المسجد هلأ بدنا نفوت يا حجاج، مش هيك؟ بدنا نطوف حول الكعبة 7 مرات، خليكم معي، إيديكم بيعلمهم كل شيء، لا يعرفون شيئا. إذن أكثر الحجاج اللي بيروحوا في الواقع الخارجي طبعا إذا مش رايح قبل بمرة لا يعرفون شيئا، ولذا لا يجب نية عند نية كل أعمال الحج. فإذن هذا القول ضعيف لا دليل عليه، القول يعني وهو الثاني. الثالث هو أن ينوي الخروج من البيت، أيضا لا دليل عليه، ولو كان واجب بناء على وجوب المقدمة، ولكن لا يجب أن ينوى بنفسه. جيد.
أحد الأجزاء من الحج لم يفعل فكل الحج باطل.
إيه.
أنا الصلاة نفس الشيء.
هذا شو دخله بالنية؟
يعني
هذا دخله بأنه أي فعل من أفعال الحج واجب وتركه عمدا مبطل للحج.
إيه بالصلاة تحرم لكل الصلاة مثلا، والنية لكل الصلاة، وهي عبارة عن أجزاء مركبة.
النية للصلاة، لكن سؤال، أول ما بتنوي هل تتصور كل أفعال الصلاة؟ أنت تنوي أن تصلي،
عنوان
توقف أنت ناوي تصلي صح، بتقول الله أكبر هالآن، لكن هل تتصور الركوع والسجود؟ لا. نعم بعض الفقهاء قال نعم يجب تصور كاملا،
تتصور هي مركبة.
بعض الفقهاء قال يجب التصور بالتفصيل، بالتفصيل بتوقف توقف بتوقف بتحط السجدة وبتوقف تتخيل. حسب العادس، حسب العادي. جيد. بتوقف بتتصور الأفعال كلها بدك تأتي فيها، بتنويها كلها بدك تأتي فيها وبتكبر. هذا معناته هذا أصدنا فيه بنية الحج، هذا مش مطلوب.
هي المركب المطلوبة
عشان شو المطلوب؟
يعني بالنسبة أنه النية بالنسبة للصلاة مش أنه أنا أصلي فقط.
ليش أصلي؟ أصلي واحد أول مرة أسلم، جيت بدك تعلم الصلاة فش وقف داق الوقت عن تعليم الصلاة، قلت له وقف حده وصلي مثل ما أنا بصلي، يكفي أو لا يكفي؟ حطيت له سجدي حدك ووقفت أنت وصرت تصلي الله أكبر الله أكبر، قريت الفاتحة كرر وراك، بصح ولا ما بصح؟ مش لحا مش لضرورة، لا بصح، لأنه لا يجب نية كل الأجزاء. نعم نحن لأنه صارت الصلاة مأنوسين فيها وببالنا ونعلم ما هي من الأول إلى الأخير، ولذا ما بتقدر تنفك عن بالنا الهيئة الكاملة. نعم تصور التفصيل ما إله داعي، ولكن الهيئة الكاملة لأنه عارفين ما هي. لكن السؤال يجب نيتها للهيئة الكاملة؟
هو هون كان في خلاف بالنسبة للصلاة، أنه تعيين الصلاة مثلا أنها رباعية أو ثنائية أو ثلاثية مثلا وبعض التفاصيل، هل هذا بالنسبة للشهيد الأول وبعض
العلماء؟ ما في مانع رباعية وثنائية، لكن هل يجب قصد كل الأفعال الثنائية؟ ثنائية حتى يكون في تمييز، إذا بنيتي أنا في ثنائية وثلاثية يجب التمييز. إذا أنا علي قضاء صلاة مغرب قضاء صلاة عشاء ما بقدر أقف وما أنوي شيء بس كبر، لأنه يجب التمييز. أنا ماذا أقصد؟ المغرب تقع صحيحة، العشاء لا تقع صحيحة، لكن السؤال ما يجب قصده وهو الثلاثية، يجب قصد كل الأفعال بالتفصيل؟ يجب تصورها بالتفصيل؟ هذا السؤال، هي أن تتميز بهذا المقدار عن غيرها في مورد التميز محتوى. لذا قالوا أن القول الثالث وهو نية كل الحج لا. والذي يدل على هذا الأمر أن المراد القول الأول وهو نية الإحرام عبارة للشهيد الأول في الدروس صرح فيها بها، صرح بها. هلا أنا مش جايبها معي، راجعوا أنتم عبارة الدروس. صرح الشهيد الثاني بأن المراد والمراد بالنية نية الإحرام. إذا عندما نقول أول فعل هكذا قال في اللمعة الإفراد، ويشترط في الإفراد النية يعني نية الإحرام، لا نية الخروج من البيت كالقول الثالث وقد ذكره سلار كما صرح هو في عبارة الدروس، قال ويستفاد من سلار بأنه قال نية الخروج من البيت، يقول شهيد ثاني لا، الشهيد الأول لا في الدروس، ولا نية الحج كل أفعال الحج. طب ما المراد نية الإحرام؟ إذا المراد من اللمعة الدمشقية القول الأول، لكن يرد إشكال، ما هو؟ لماذا خصصت النية بنية الإحرام؟ وكل فعل من أفعال الصلاة من أفعال الحج يحتاج إلى نية، ولذا كان يمكنك أن تستغني عن كلمة النية، لا تقول يشترط النية، تكفي بما سيأتي يشترط الإحرام. لماذا؟ لأن الإحرام فعل من أفعال الحج وهو فعل عبادي، والعبادة متقومة بالنية، إذا كان يكفيك أن تقول، لأنك تقول يشترط، إذا شرحنا النية لماذا أشكلنا هذا الإشكال؟ لأن قلنا المراد من النية نية الإحرام، نية الإحرام، ما الإحرام عبادة من العبادات وسيأتي ذكره، فلماذا ذكرت الآن النية؟ كان يمكنك أن تستغني عن النية، عن شرطية النية الآن، لأن مرادك منها نية الإحرام وسيأتي ذكر الإحرام، فقولك يجب الإحرام، وكلنا نعلم بأن الإحرام عبادة من العبادات لأن الحج عبادة من العبادات، فكل فعل من أفعاله عبادة من العبادات، إذن متقوم بالنية، فإذن كان يمكنك أن تستغني. ثم بعد أن يذكر هذا الإشكال الشهيد الثاني على الشهيد الأول، حاول أن يذكر عذر للشهيد الأول، يعني نكتة وتخريج لماذا خصص نية الإحرام بالذكر. طبعا قبل أن أذكر التخريج، قال كما أنه في بقية أفعال الحج لا تذكرون النية، في الطواف لا تقولون يجب نية الطواف والطواف، نية السعي والسعي، تقولون يجب الطواف، يجب السعي، يجب كذا، يجب كذا، مع أن كل عبادات متقومة بالنية والنية مطلوبة بها. إذن هنا أيضا لماذا ذكرت نية الإحرام ثم الإحرام؟ كان يمكنك أن تكتفي بكلمة الإحرام. فبعد أن ذكر هذا الإشكال وقوى هذا الإشكال بأن هكذا الأمر في بقية أفعال الحاج، أراد أن يعتذر، يعني إيجاد عذر، يعتذر بمعنى إيجاد العذر للشهيد الثاني، للشهيد الأول، لماذا خصص نية الإحرام بالذكر؟ قال لأن الإحرام هو الركن الأعظم. ولماذا الركن الأعظم؟ لأمرين، الأمر الأول لأنه مستمر ومستصحب في أكثر أفعال الحج، يعني أكثر أفعال الحج عادة تكون مع ماذا؟ مع الإحرام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني لاحظ أنت الوقوف بمنى، شو؟ في شو؟
في فعل مدون إحرام.
إيه مبيت بمنى. أنت رحت على الحج؟ هذيك مرة قلت أنت هون كنا. مبيت بمنى. مبيت بمنى مولانا الكريم. يطلع واحد مقماش حاطط عطور حاطط البدوية إذا فاكك كل إحرامه وخالص، عرفت كيف؟ بتكون لأنك بعدك مطف في الطواف. لأنك بعد ما كنت، بس لو ارتفت يوم العاشر وجيت بتت بمنى بالليل كنت بتلبس الدشداشة أو شيء تاني مثل ما قلت. جيد، إذن هذا الأمر الأول لاستمراره. الأمر الثاني يقول لأنه أحكامه كثيرة، وسنرى فعلا أحكام الإحرام، محرمات الإحرام، كفارات، أول شيء ما هي المحرمات لنعدها ونخلص منها، بعد ذلك كفارة كل فعل. إذن لأنه أحكامه كثيرة في الحج خصص الإحرام، يقول بالذكر. ثم يعود ويقول بل نقول أكثر من ذلك مولانا الكريم، أصلا الإحرام معناه النية، قلنا تجب نية الإحرام والإحرام. أشكلنا إشكال بأن هو لماذا قال نية الإحرام؟ كان يمكن أن يستغني عن النية بكلمة الإحرام، لأن الإحرام عبادة يشترط فيها النية. الآن نقول بل أكثر من ذلك، أصلا الإحرام نية. ما هو الإحرام؟ يقول عبارة عن أن ينوي الإنسان بأن لا يأتي بمحرمات الإحرام، هذه النية هي الإحرام. طب ما هذه النية هي الإحرام، طب ما النية هي النية، والذي يعني نية الإحرام، هذه النية نية ترك كل المحرمات قربة إلى الله، ماذا يعني؟ يعني هي النية وليست بخارجة عنها. ولذا أصلا لما بتوقف بدك تنقض الإحرام شو يعني؟ أنك تنوي ترك كل المحرمات. ولذا بيقولون للحجاج، هذا أبو الكرفان أبو الحملة، بيقولون انتبهوا ما عادش تطلعوا بالمراية. ولذا لما بروحوا على الأوتيلات بسكرون المراية، بغطون المرايات بالحمام بجريدة لأنه يجوز النظر في المرآة، هو ما بيحطوا لهم صابون، انتبهوا ما تستعملوا عطور ولا صابون معطر ولا شامبو معطر ولا ولا ولا، وما تلبسوا المخيط إذا كنتوا رجال، وما تتظللوا، وبيعلموهن إياهم. الآن انتبهوا بدنا نحرم. إذن الإحرام معناه أنه ينوي لترك كل محرمات الإحرام. لاحظوا شو عم نقول، ينوي. إذن الإحرام عبارة عن النية. يبقى أن تشكل إشكال بأن قد تقول نية الإحرام، هذا الإحرام الذي هو نية وذكر النية قبل، هذه غير هذا. كيف؟ كيف؟ لأن هذه نية ترك كل المحرمات، جيد، يشترط فيها الاستمرار، بينما أصل نية الإحرام لا يشترط فيها الاستمرار. يقول الكلام هو الكلام، لا هذه يشترط فيها الاستمرار ولا هذه يشترط فيها الاستمرار. لكن قبل أن أكمل، المراد من النية، المراد هنا الإخطار. هناك كلام طويل عريض بأن النية الواجبة والمعتبرة في العبادات ما هي، هل هو القصد والإخطار أم هو شيء آخر؟ بناء على المختار عند علمائنا الآن، أصلا لا يمكن أن ينفك عن الفعل، يعني الفاعل المختار لا يمكن أن يأتي بفعل من دون شو؟ من دون نية. هذا بدي أقوله، حتى الإخطار، الكلام هنا مبني على الإخطار. مشان هيك حتى نفهم هذا الكلام لابد أن نفهم أن النية المرادة هنا هي النية الإخطارية، ولذا لا يشترط استمرارها. صحيح، يخطر في البداية هذه النية، وهذه الإحرام الذي هو بمعنى نية ترك المحرمات يخطره في البداية، لا هذا يجب استمراره. ولذا ممكن يقعد يحكي ويأكل مع رفقاته ومش عارف تمن ومرق يحطه ويأكله، ولا أصلا يغفل عن أنه محرم أصلا، هو ممكن ينام يفيق أصلا حلمانشي حلم حلو كتير أصلا ينسى أنه هو محرم كليا. هذا كله دليل، هذا لا يخدش في الإحرام، هذا كله دليل على أنه لا يشترط استمرار النية. ولكن النية بأي معنى؟ بهذا المعنى الذي أذكره. جيد، نقرأ هذا المقدار لأنه ما في داعي نطول فيه أكثر من هذا المقدار. ويشترط في حج الإفراد النية والمراد بها نية الإحرام، هذا المعنى الأول أو الاحتمال الأول من العبارة، أن المراد بالنية نية الإحرام بالنسك المخصوص. واضح النسك يعني الأفعال المخصوصة بأفعال الخاصة بهذا الحج، حج الإفراد يعني، لا حج تمتع ولا أنا بدي صلي ولا بدي صوم، أريد أن أأتي بهذا الفعل وهو حج الإفراد. وعلى هذا إذا كان المراد من النية نية الإحرام يمكن الغنى عنها، هذا هو الإشكال، يمكننا أن نستغني عن كلمة النية بذكر الإحرام. هو سيقول بعد ذلك، هلأ بعد كم سطر رح يقول وبعد كم صفحة رح يقول أنه يشترط الإحرام. إذن ويمكن الغنى عنها، أن نستغني عنها بذكر الإحرام. ليه؟ لماذا؟ هون عندك تعليق شريف لازم تعلق، لأن الإحرام فعل عبادي ويشترط في الفعل العبادي النية، فإذا يمكننا أن نستغني عن نية الإحرام بكلمة الإحرام، كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها. عند الطواف ما لا نقول تجب نية الطواف والطواف، نية السعي والسعي، نكتفي عن نية بماذا؟ بنفس فعله، بالطواف يدل على أنه تجب نية الطواف، وبالسعي يدل على أنه تجب نية السعي. الآن يريد أن يوجد عذر أن يعتذر للشهيد الأول، قال ووجهه تخصيصه، يعني تخصيص الإحرام بذكر نية النية، ووجه تخصيص الإحرام بأنه ذكرنا له نيته، أنه يعني أن الإحرام الركن الأعظم. هو لماذا؟ بسبب استمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال. هذا السبب الأول. السبب الثاني وكثرة أحكامه، أحكامه كتير، بل أكثر من هيك، بل هو في الحقيقة عبارة عن النية. لأن لماذا الإحرام عبارة عن نية؟ لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة، هذا توطين النفس، ما هو؟ هو النية، لا يخرج عنها، لا يخرج عن النية، إذ لا يعتبر استدامته. يعني هذا تعليل وجواب عن السؤال المقدر أو إشكال المقدر اللي ذكرناه، لا يخرج عن النية إذ لا يعتبر استدامته. يعني شو يعني هذا؟ يعني لو قلنا بأن هذه نية ترك كل المحرمات يعتبر استدامتها لكانت قهرا ماذا؟ غير تلك النية، فلا تكفي، فلا يكفي ذكر كلمة الإحرام عنها. ولذا يقول لا بعض بكفة، لأن الإحرام هو النية وهذه النية لا يشترط استدامتها كما أن تلك لا يشترط استدامتها. ويمكن الآن القول الثاني أو الاحتمال الثاني من النية، ويمكن أن يريد به يعني بالنية نية الحج جملة، ينوي الحج أفعال الحج جملة. وقلنا أصلا هذا ليس بشرط بدليل الواقع الخارجي كمان، بأنه أصلا ما بينوا نعم رايحين يحجوا، بس ما هو الحج أصلا مش عارفين، أصلا بعد الإحرام مباشرة ماذا يوجد ما بيعرفوا في منهم.
نية الحج جملة لا تعني أفعال الحج تفصيلا، يعني
يكون في فرق كبير، يعني ليك فيه بلا فيه ممكن تحتمل جملة يعني المجموع، لكن نعم لا يشترط المجموع بأي معنى، إنه في إحرام في طواف في سعي، ما ضروري يتخيل تفاصيل الطواف بمعنى سبعة أشواط يبتدئ من الركن مش عارف شو إلى الركن من الحجر الأسود وينتهي به جملة. ما قال في، لأنه ما قال في الجملة، لو قال في الجملة يعني ينوي الحج، في الجملة يعني إجمالا، بل قال جملة، جملة بتناسي هيدي الجملة يعني المجموع. هذا أولا. هذا الاحتمال الثاني. احتمال الثالث ونية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب وهو سلار على ما صرح الشهيد في الدروس بهذا المطلب بهالعبارة. شهيد الثاني يقول وفي وجوبها لنية الحج جملة ونية الخروج من المنزل نظر أقربه العدم، ما في دليل عليه، ويكفي عند الشك في الوجوب أن نقول البراءة. واللي بيساعد أيضا على أنه يريد من النية نية الإحرام والذي اختاره في الدروس الأول. جيد. الآن يقول وإحرامه الآن حتى خلص المطلب نشوف على السريع. الآن هذا الشخص يحج حج الإفراد، من أين يحرم؟ حج الإفراد يعني دون 48 ميل، صح ولا لا؟ دون 48 ميل. مطلب كتير سهل، ما في شيء. هذه بلقياس تشبيه مكة، هذه عرفات، هون بتصير مزدلفة، هون بتصير منى. هذا لنفترض دائرة 48. في عنا مواقيت، جيد، في عنا مواقيت إن شاء الله بيجي معنا 5 مواقيت، والشخص ممكن يكون منزله هنا، ممكن هنا، ممكن داخل مكة، ممكن أبعد من الميقات. من أين يحرم؟ يقول إذا كان الميقات أقرب إلى هذه عرفات، أقرب الميقات أقرب من منزله فيحرم من الميقات، أما إن كان منزله أقرب فيحرم من منزله، المعبر عنه بدويرة أهله، تصغير دار، دار دويرة، أضيفت التاء حتى يصير لأنه مؤنث مجازي، أضيفت التاء للتأنيث، يعني من بيته. إذن المدار على ما هو أقرب من عرفات، فإن كان الميقات أقرب فمن الميقات، إذا يعني منزله أبعد، وإن كان منزله أقرب فمن منزله. انتهينا. هذا بالنسبة إلى حج الإفراد. ماذا بالنسبة إلى العمرة المفردة؟ يقول العمرة المفردة نراعي الأقربية إلى مكة، نراعي الأقربية إلى مكة. لماذا؟ لماذا بحج الإفراد رعينا الأقربية إلى عرفات وهذه رعينا الأقربية إلى مكة؟ يقول واضح له، لأنه بحج الإفراد أول فعل بعد الإحرام ما هو؟ عرفات. بينما بعمرة المفردة أول فعل بعد الإحرام ما هو؟ الذهاب إلى مكة للطواف. إلى بيت الله، ولذا راحينا انتهينا. يقول في الدروس ذكر عبارة مطلقة، يعني لم يقل إلى عرفات أو إلى مكة، قال من هو دون الميقات يحرم من بيته، من دون الميقات يعني من هو يعني بعد الميقات. طب إلى أين دون الميقات؟ إلى أين؟ لم يقيد، لم يقل إلى عرفات أو إلى مكة. ثم يقول الشهيد الثاني الروايات واردة بشكل مطلق من دون تفريق بين الحج والعمرة، بأن من بيته من كان أقرب إلى ماذا؟ إلى مكة، مش إلى عرفة. وهذه الروايات، لكن نعم يبقى كلام الأغيون من فرق ما بين الإفراد ما بين حج الإفراد والعمرة المفردة يبقى له وجه. فإذا ولو كانت الروايات مطلقة وراعت الأقربية وعدم الأقربية إلى مكة، لكن يبقى متجه التفريق بأنه في حج الإفراد نراعي عرفة وفي العمرة المفردة نراعي مكة، يعني كما يقول العلماء والاعتبار يساعده، الاعتبار يساعده. نقرأ، يقول وإحرامه به، إحرامه إما عطف على النية يعني ويشترط إحرامه، وإما واو استئنافية يعني وإحرامه من الميقات، إحرامه مبتدأ من الميقات خبر، وإحرامه به بحج من الميقات. ميقات ما هو؟ وهو أحد الستة الآتية. وما في حكمها؟ إن شاء الله رح يجي معنا. مثلا هذا الميقات، هذا الميقات وما في حكمها؟ لنفترض إنسان مر من هذا الطريق، هنا في طريق برية ممشى طريق مر منه لم ينقر من الميقات، بعيد من هون 50 كيلومتر، ويجب عليه الذهاب إلى الميقات؟ لا، يكفي أن يقف محاذيا، يعني يجعل الميقات على يمينه ويحرم من هناك، لا يجب عليه أن يذهب إلى نفس الميقات، إن شاء الله بيجي معنا. لكن هون أشكل البعض فقال ينبغي أن يقول المواقيت الخمس مش الست كما سيأتي، لأنها خمس مواقيت. على أي حال والأمر سهل، وإحرامه من الميقات وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها، ما حكمها يعني من حاذى الميقات يكفي، من حاذى أو من دويرة أهله، إن كان أقرب من الميقات إلى عرفات اعتبر القرب إلى عرفات، لأن الحج بعد الإهلال يعني بعد التلبية، بعد الإهلال بالحج يعني بعد أن يلبي من الميقات، لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات، بحج الإفراد بعد أن يهل ويحرم ما عنده غرض إلا بشو؟ بعرفات. بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مكة، فينبغي اعتبار القرب فيها يعني في العمرة المفردة إلى مكة، يعني الأقربية وعدم الأقربية بحج الإفراد إلى عرفات وبالعمرة المفردة إلى مكة. ولكن لم يذكره هنا، يقول الشهيد الأول ما ذكر العمرة المفردة الأقربية بلحاظ ماذا؟ فقد تحدث عن حج الإفراد وقال الأقربية إلى عرفات، وفي الدروس أطلق القرب، فالدروس ما قال لم يقل أقرب إلى عرفات أو أقرب إلى مكة، قال من كان دون الميقات فقط. وأنتوا راجعوا، وكذا أطلق جماعة بجملة من العلماء حكوا هيك بشكل مطلق. الشهيد الثاني ماذا تقول؟ يقول والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا، فالعمل به متعين، وإن كان ما ذكره هنا متوجها يعني له وجه، وعلى ما اعتبره المصنف أتركها إلى غد حتى ما أخر الإخوان، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.